الحمد لله الولي الحميد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد. أحمده سبحانه وتعالى وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ وأنذر وحذر يوم الوعيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا من اليوم إلى يوم الدين والمزيد. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، إنما من إنسان على وجه الأرض إلا وهو يسعى إلى السعادة وينشد الحياة السعيدة، ولو كان قريبا أو بعيدا، حتى لو كان شيطانا مريدا، إلا أن هدف الجميع أن يحيا حياة طيبة سعيدة. ولكن الناس تختلف وجهات نظرهم في أسباب تحصيل السعادة، كل بحسب توجهه وثقافته ودينه وتفكيره، ويبقى اتفاق العقلاء من المسلمين على أن الطريق الوحيد لتحقيق السعادة وتشييد البيت السعيد هو في تحقيق العبودية لله جل وعلا. فمن حقق العبودية لله جل وعلا نال الحياة السعيدة والراحة والاطمئنان، وتتخلف عنه السعادة بقدر تخلفه عن تحقيق عبادة ربه ومولاه جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك كان علينا في هذا المقام باعتبارنا مسلمين نعظم هذا اليوم، يوم الجمعة، فهو من أقدس أيام المسلمين، ونعظم هذا المكان، مكان تذكير ونصح وتوجيه. شرع الله عز وجل هذا الأمر والتذكير للمسلمين لما لذلك من الفوائد العظيمة. وإنه مما لا شك فيه ولا ريب من أولى الأمور أن نعتني بها أن نحقق عبودية الله سبحانه وتعالى حتى نستفيد من حياتنا. ألا واعلموا أيها الإخوة أن الإنسان دائر بين ثلاثة أحوال لا رابع لها: حال نعمة ورخاء، وحال شدة وبلاء، وحال معصية وما يترتب عليها. وإن الإنسان إذا ضبط نفسه في هذه الأحوال الثلاثة فإنه قد ولج إلى السعادة من جميع أبوابها، وعاش حياة الأولياء الصالحين والعباد المكرمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الباب الأول باب الرخاء والعطاء، فإن الله عز وجل كما أنه يبتلي عباده بالسراء فكذلك يبتليهم بالضراء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذا باب مهم، باب النعم والعطاء، فمن أحسن استعمال هذا الأمر والتصرف معه فقد فتح على نفسه أحد أبواب السعادة الثلاثة. فإن الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه فإنه يجب عليه أن يستحضر ثلاثة أمور عند النعم والعطاء. الأمر الأول الإقرار بها باطنًا، والذي يليه التحدث بها ظاهرة، والذي يليه إعمال ذلك ومضمونه على جوارحه بأن يطيع الله عز وجل بنعمه التي أنعم بها عليه. فأن تعترف بنعمة الله عز وجل باطنا، قلبك وفؤادك يعترف بأن الله عز وجل أنعم عليه، أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الذي لا يشعر بنعمة الله عز وجل عليه فهذا عبد حرم التوفيق وتسبب في زوال تلك النعمة عليه. ثم يشكر نعمة الله ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. من أسباب الفلاح أن تذكر نعم الله عز وجل عليك، ولا تتجاهل نعم الله سبحانه. فبعض الناس يظن أن النعم هي نعمة الأبدان فحسب، والنعم على قسمين: نعم في الأديان ونعم في الأبدان. ونعم الأديان أجل وأعظم من نعم الأبدان. فإذا عافاك الله في دينك وأصلح لك قلبك ووفقك للخيرات وصرف عنك السيئات، فأنت تتقلب في نعمه سبحانه وتعالى. وإن نقصت عليك نعمة الأبدان، والأمر الذي يليه أن توظف جوارحك في شكر نعم الله عز وجل، فإن شكر الله سبحانه ليس في اللسان فحسب، بل هو تعمل فيه ثلاث آلات: يعمل القلب في الشكر، ويعمل اللسان في الشكر، وتعمل سائر الجوارح في الشكر. أنعم الله عز وجل عليك بنعمة المال، فاشكر نعمة الله في هذه النعمة بأن تصرفها في وجوهها. أنعم الله عليك بنعمة الجاه والولد والزوجة والسمع والبصر والفؤاد، فوظف هذه النعم في طاعة ربك سبحانه وتعالى. أيكون من الشكر للنعمة أن تعصي الله عز وجل بنعمه التي أنعم بها عليك؟ هل هذا من الأدب؟ لو دعاك إنسان إلى بيته وجئت بضيافته وتحت سقف بيته، فوصلت إلى داره وجعلت تعبث في البساط وتخرب الجدران وتعبث بممتلكاته، أنت ضيف عنده، تكافئه بهذه المكافأة، سيصنفك مباشرة بخفة العقل وسوء التصرف، لأن هذا ليس مقام مكافأة من أكرمك ودعاك. كيف وأنت تعيش في أرض الله وفي ملكه ونعمه؟ قد شق سمعك وبصرك، أصح جسدك، رزقك المال والولد والذرية، أنعم عليك بنعمة العقل وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. هل من الأدب أن تعصي الله عز وجل بنفس النعم التي أنعم بها عليك؟ لا والله ليس من الأدب، بل هو من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. فمن ضبط نفسه في هذا الباب وشكر ربه عز وجل عند النعماء، فقد فتح الله عز وجل له بابا عظيما من أبواب السعادة. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الباب الثاني من أبواب السعادة باب الصبر على البلوى، لأن الإنسان لا مناص له أن يبتلى في هذه الحياة الدنيا، وإنما الناس بين مستقل ومستكبر. ما صفت الدنيا لخير خلق الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فكيف تصفو لك؟ من أنت حتى تصفو لك الدنيا؟ أصلاً صفاؤها ليس عنوان كرامة. لو افترضنا أنك كريم على الله وبلغت درجة الولاية المطلقة، مع أنه مرتبة النبوة ليس مثلها رتبة وبعدها الصديقية، فليست السلامة من البلاء عنوان كرامة، بل قد يكون استدراج من الله عز وجل، بل سنة الحياة هي البلاء. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آيات كثيرة في هذا. فما هي العبودية هنا؟ العبودية هي الصبر على البلاء، أن تصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والصبر له أركان ثلاثة: صبر النفس عن التسخط، وصبر اللسان عن الشكوى، وصبر الجوارح عن المعصية. لابد أن تتوفر هذه الأركان كلها، فلا يتسخط قلبك ولا يساء ظنك. فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. وأفوض أمري إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هكذا ينبغي أن يكون شعار المسلم، تفويض مطلق لله جل وعلا. صبر اللسان عن الشكوى. بعض الناس يشكو ربه، تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. تشكو من؟ تشكو الذي شق سمعك وبصرك إلى إنسان لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إن احتجت إلى الشكوى فقم بين يدي الله وقل: يا رب مسني وأهلي الضر وأنت أرحم الراحمين. أشكو فقرك وحاجتك إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزلت به حاجة فأنزلها بالله يوشك أن ينزل الله له حرجا عاجلا أو آجلا. ومن نزلت به مصيبة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. تجد بعض الناس، لنفترض أنه صادق، لأنه تعلمون دخل في ذلك الكذب كثيرا، يقوم بين الناس فيشكو حاله ثم يبكي. يا سبحان الله، أو تظن هذا العبد لو قام بين يدي الله حيث لا يراه أحد إلا الله وقال: يا رب يا رب مسني الضر وأنت أرحم الراحم، ثم بكى بين يدي الله عز وجل، أتظن أن الله عز وجل يضيعه؟ والله إن هذا لمن ظن السوء بالله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله خلقك؟ أإله مع الله يجيب دعاك؟ أإله مع الله قادر على تغيير الأحوال إلى أحسن حال؟ وهكذا أيضا ضبط الجوارح عن المعصية، فلا يشق الجيوب ولا يلطم الخدود ولا يدعو بدعوى الجاهلية، يصبر عند المصيبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمن وفق لهذا الباب فقد فتح الباب الثاني بمصراعيه من أبواب السعادة، وعاش راضياً عن ربه. فإذا رضى عن الله رضي الله عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا ثمرة الرضا، والسخط عاقبة السخط. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. ارض بالله يرضى الله عنك، وارض بقضائه وقدره يرضيك الله سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك تغيرت المحن إلى منح، والبلوى إلى عطاء، وشعر الإنسان بعظيم هبة الله عز وجل. وكم من خير يأتي في ظرف شر. من أي طريق وصل يوسف إلى خزائن مصر؟ بطريق بلاء شديد، مر من الجب إلى السجن إلى خزائن مصر. فسرها في آخر المطاف بأنها مجموعة ألطاف، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ما ذكر الجب، ما يريد أن يجرح مشاعر إخوته، هذا من ذوق الأنبياء ومن أدبهم، مع أن مرحلة الجب أخطر. الذي يدخل السجن يخرج بسلامة على الأصل، لكن الجب ما بعده إلا هلكة. فكان من حسن أدبه وذوقه ومراعاته لمشاعر إخوته: إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني، بدأ بنفسه، ما قال من بعد أن لعب الشيطان على إخوتي، بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما هي نهاية المطاف يا نبي الله؟ كيف فسرت هذه الأحوال كلها؟ قال: إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء. إذن اللطف أن يجري لك الإحسان في ظرف المكروه والسوء. فهذا أمر مهم يا عباد الله، فلا بد للمسلم أن يعتني بذلك وأن يرضى عن الله عز وجل ليرضى الله عنه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، تحدثنا عن بابين من أبواب السعادة: باب شكر النعماء وباب الصبر على البلوى. بقي الباب الثالث الذي إن فتحناه ولجنا من جميع أبواب السعادة وعشنا حياة العباد الصالحين المكرمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بحول الله وقوته ومنه وكرمه، ألا وهو باب التوبة من الذنب. لأن الإنسان مبتلى بالذنب وليس معصوم، المعصوم من عصم الله جل وعلا، وكان لابد أن يبتلى الإنسان بهذا الذنب. وفي ذلك منفعة، في ذلك منفعة عظيمة، لو لم يبتلى الإنسان بالمعاصي لتاه، لقتله العجب والغرور. ما الذي يتسع لن تسعه الأرض؟ لكن كسر بذل المعصية، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف: رب سيئة تدخل صاحبها الجنة، ورب سيئة تدخل صاحبها الجنة، ورب طاعة تدخل صاحبها النار. كيف ذلك؟ فإن السيئة إذا شعر الإنسان بعدها بالذل والانكسار لله عز وجل وبقيت تعمل في قلبه وتعمل لسانه وفؤاده بالندم والاستغفار والإصلاح يكون ذلك طريقا له إلى جنة الله عز وجل. وإذا عمل الإنسان الطاعة فأعجب بها واغتر بها وأصبح يتحدث بها فعلت وفعلت وفعلت قتله الغرور، أسلمه إلى العجب، تاه، نسي الطاعة، نسي الله، دخل في الرياء، دخل في الشرك، إلى أن يوصله إلى نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا قال بعضهم: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. فإن ثمرة الذل والانكسار أعظم من أثر العجب والغرور، بل لا مقارنة في ذلك. فالزم باب التوبة إلى الله عز وجل، واعلم أنك بشر لست معصوما من الذنوب والمعاصي، خير الخطائين التوابون، أدم الاستغفار والتوبة والندم. فإذا أراد الله بعبده خيرا ابتلاه بذنب ثم ستره، فيبقى أثر ذلك الذنب يحز في نفسه، يكسر أنفه كلما تشامخ بأنفه وأعجب بنفسه يذكر ذلك الذنب فتصغر إليه نفسه. ولهذا يقول شيخ الإسلام: للعبد موقفان، شهود المنة وعيوب النفس. شهود المنة بالعطاء والنعمة، وعيوب النفس عند ذكر التقصير والذنب والمعصية، وهذان قطبا رحى العبودية وتحقيقها لله تبارك وتعالى. فأدم التوبة والاستغفار ولا تصر على الذنب، فإنه ما دخل عليك الشيطان إلا من هذا الباب. واعلم علمني الله وإياك أن الله عز وجل لن يسلمك لعدوك ما دمت تائبا مستغفرا، فإنه قال وقوله الحق يخاطب عدوه إبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال الله: أليس الله بكاف عبده؟ فحقق العبودية لله جل وعلا، سيكفيك الله عز وجل شر عدوك، وإنه لن يستطيع أن ينالك عدوك إلا غيلة. فما دمت متحصنا بالحصن الحصين وتأوي إلى ركن شديد وهو ربك تبارك وتعالى، فلن يجد عدوك إليك مجالا. وإذا اغتالك سرعان ما تأتيك عناية الله عز وجل فتنتشرك من ذلك الوحي. هل أنت أعقل من أبيك آدم؟ ما عقلك، ما عقل الناس جميعاً ما عدا الأنبياء والمرسلين في عقل أبيهم آدم إلا كتفلة في بحر؟ ورغم ذلك كله قال الله عنه: فدلاهما بغرور، غره، ولكن سرعان ما أتته عناية الله قال: ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه أبواب السعادة: شكر عند النعماء، وصبر عند البلوى، وتوبة عند الذنب. فمن حقق هذه الأمور عاش حياة السعداء واطمأن في حياته، وحشره الله يوم القيامة في سعادة هي أتم وأكمل، لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أسأل الله عز وجل أن يتولاني وإياك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عناوين السعادة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأعلي راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة رابحة لن تبور يا عزيز يا غفور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.